عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في ما تقدم وجه القول بتنجيز العلم الإجمالي في هذه الصورة، وهي ما إذا توسط الاضطرار بين التكليف وبين العلم به. وذكرنا الوجه الذي ذكره السيد الخوي رحمه الله في المصباح، وقلنا بأن السيد الخوي رحمه الله ذكر بأن هنا شبهة، وفي الواقع أشار إلى شبهتين أو إشكالين أو دليلين للقول بالتنجيز، ولكن كأنه دمج بينهما. هذا الدمج يعني لم يكن صحيحا كما الآن سنوضح. هو في بادئ الأمر قال هكذا ما لفظه، وها هنا شبهة، وهي أن التكليف الواقعي وإن لم يكن مانعا من جريان الأصل، إلا أنه بعد العلم به تترتب آثاره من حين حدوثه لا من حين العلم به، كما هو الحال في العلم التفصيلي. فإنه لو علمنا بأن الماء الذي اغتسلنا به للجنابة قبل أسبوع مثلا كان نجسا، يجب ترتيب آثار نجاسة الماء المذكور من حين نجاسته لا من حين العلم بها. ثم بعد كلام قال ففي المقام أيضا لا مناص من ترتيب آثار التكليف من حين حدوثه لا من حين انكشافه. وحينئذ لما كان حدوث التكليف قبل الاضطرار فلا بد من اعتبار وجوده قبله ولو كان منكشفا بعده، وعليه فبعد طروء الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف الثابت قبل الاضطرار لأجل الاضطرار، لأنه لو كان في الطرف المضطر إليه فقد سقط بالاضطرار، ولو كان في الطرف الآخر كان باقيا لا محالة، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف قبل فيرجع. هذه الشبهة يعني ما تعرض له مفروض أن يكون دليل مستقل أصلا. ثم لما قال فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال، على خلاف بيننا وبين المحقق النائني خصوصا التعبير بالاستصحاب، هنا يشير المفروض إلى الدليل الآخر الذي ذكرناه سابقا. فالدليل الذي ذكرناه سابقا دليل القول بالتنجيز يقول أنه عندي علم إجمالي بحدوث التكليف، إما في ضمن الطرف الأول الذي اضطر إليه فيما بعد، أو في ضمن الطرف الثاني الذي لم يضطر إليه إلى الآن. فإن كان في الطرف الأول فقد زال بالاضطرار، وإن كان في الثاني لا زال باقي، أستصحب بقاء هذا التكليف. هذا ما ذكرناه أمس. الآن القسم الأول من الشبهة يفترض أن تشير إلى دليل آخر للقول بالتنجيز، حاصله يتوقف على بيان هذه المقدمة القصيرة، وهو أن العلم الإجمالي بالنسبة للتنجيز وبالنسبة إلى استحقاق العقوبة لم يؤخذ على نحو الموضوعية والصفتية، بل هو أخذ بنحو الكاشفية والطريقية، بمعنى أنه كاشف عن التكليف، كاشف عن المتعلق. لما كان كاشفا عن وجود التكليف هنا استحق المكلف العقوبة لو ترك، يعني تنجز العلم الإجمالي. فإذا هذه نقطة تؤخذ بعين الاعتبار، وهو أن العلم الإجمالي لم يؤخذ بنحو الصفتية والموضوعية، وإنما أخذ بنحو الكاشفية. إذا اتضحت هذه نقول في المقام عندنا علم إجمالي بوجود تكليف في أول الصبح. أولا قبل عندنا علم نقول في أول الصبح وقعت النجاسة في أحد الإناءين، في الظهر اضطر إلى ارتكاب أحد الإناءين بخصوصه، في العصر علم بوجود نجاسة في أحد الإناءين. هذا العلم طبقا على المقدمة المذكورة، هذا العلم لم يؤخذ بنحو الصفتية في التنجيز حتى نقول الآن لم يوجد حين ما قبل الاضطرار في الوقت الأول لم يوجد علم، والعلم أخذ بنحو الصفتية فانتفى. لا نقول هكذا، نقول هذا العلم الذي وجد في العصر كاشف عن وجود النجاسة قبل الاضطرار، يعني كاشف عن وجود التكليف قبل الاضطرار، وبما أنه كاشف عن التكليف قبل الاضطرار فينبغي أن تترتب آثار المنكشف من حين حدوثه لا من حين العلم به، مثل العلم التفصيلي، مثل ما مثل السيد الخوي رحمه الله. لو اغتسل بالماء النجس قبل أسبوع لم يكن يعلم بأنه نجس، بعد أسبوع انكشف له، علم أن الماء الذي اغتسل به نجس. هنا يرتب آثار النجاسة من قبل أسبوع، فنقول عيد الغسل والأمور التي لاقاها برطوبة تتنجس. فهنا رتبنا الآثار ليس من حين العلم، وإنما رتبنا الآثار من حين الانكشاف، من حين الحدوث، من حين حدوث التكليف. العلم الإجمالي بهذا النحو انكشف، لما انكشف أحد الإناءين نجس قبل الاضطرار، يعني الآن علم بأن التكليف بالاجتناب عن أحدهما موجود من الصبح. في المثال الصبح وقعت النجاسة لم يعلم بها، حين عدم العلم هو معذور، عدم العلم فقط يكون معذر له، ولكن لما انكشف الآن نقول ترتب الآثار من حين الانكشاف، يعني من حين الحدوث، من الصبح تبني على أن هذا أحد الإناءين نجس. إذا بنينا على أحد الإناءين نجس من الصبح يعني قبل الاضطرار، الآن نقول قبل الاضطرار عندي علم بالتكليف قطعي، بعد حصول الاضطرار لا أعلم. إن كان النجس هو في الفرد المضطر إليه فقد انتفى، وهذا الفرد الموجود لا شيء فيه، وإن كان النجس في الفرد الموجود فلا زال الحكم بوجوب الاجتناب موجود. الآن تردد الحكم عندي، هذا التردد معناه أنه عندي علم بالتكليف، وهذا العلم بالتكليف يقتضي الفراغ اليقيني. الآن لا ندخل في الاستصحاب حتى نفرق بين أمس واليوم، وهذه الشبهة ناظرة إلى هذه الجهة، الشبهة الأولى يعني ما ذكره أولا ناظر إلى هذه الجهة، أن عندنا علم بالتكليف وإن كان علما إجماليا، والآن نحتاج إلى إفراغ الذمة عن هذا التكليف. لماذا؟ لأنه هنا شك، هل فرغت الذمة أو لم، يجب الاجتناب عن أحدهما. إن كان أحدهما هو الفرد المضطر إليه فانتهى لأجل الاضطرار انتفى الحكم، الثاني لا شيء فيه. إن كان لا النجس في هذا الفرد الموجود فلا زال باقي، فإذا عندي علم يقيني بالتكليف يحتاج إلى فراغ يقيني عن هذا التكليف. هنا الشبهة لا ربط لها، إذن هذه الشبهة بالاستصحاب، ما نحتاج أن نقول عندي علم بحدوث التكليف وهذا التكليف مردد بين الفرد القصير والفرد الطويل فأستصحب بقاء نفس التكليف، لا، الكلام من جهة أخرى أصلا، كلام من جهة الاشتغال لا من جهة الاستصحاب. عندي يقين بالتكليف، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني بالحكم العقلي. فإذا ما نحن فيه ليس شكا في التكليف، وإنما هو شك في سقوط التكليف بعد ثبوت التكليف، إذا كان كذلك هو مورد للاشتغال. يعني عندنا كبرى وهو متى ما كان الشك في السقوط لا في ثبوت التكليف فهو مجرى للاشتغال. ما نحن فيه من هذا الباب شك في سقوط التكليف لا شك في ثبوت التكليف، فعليه يكون مجرى للاشتغال. هذا حاصل الدليل. هذا الدليل أجاب عنه المحقق النائلي. هنا في كلمات السيد الخوي رحمه الله لم يتعرض له لأنه ذهب إلى الاستصحاب، وإن كان فيه إشارة إلى أنه على خلاف بيننا وبين النائيني فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال على خلاف بيننا وبين المحقق النائلي، ولكن نقول أساسا جهة الاستدلال مغايرة لا من جهة أنه خلاف أن هذا مورد اشتغال أو استصحاب، أساسا جهة الاشتغال جهة الاستدلال مختلفة. فلهذا نلاحظ أن المحقق النائيني قدس سره أراد أن يجيب عن نفس الاستدلال ببيان هذه النقطة التي قلنا هي كبرى، أنه شك قلنا في السقوط لا في الثبوت. المحقق النائيني أراد أن يعكس الأمر حتى يجيب على هذا على هذا الإشكال، يقول أن الشك هنا شك في ثبوت التكليف لا شك في سقوط التكليف. بيان ذلك يقول أن عندي علم بحدوث التكليف، ولكن الآن فعلا إن كان هذا التكليف في الفرد المضطر إليه فنقطع بانتفائه، فعلا لا يوجد عندي أي تكليف لأنه يجوز ارتكاب هذا الإناء المضطر إليه وإن كان نجسا تفصيليا قطعيا. فبالنسبة إلى الفرد المضطر إليه يكون نعلم بعدم التكليف فيه، وبالنسبة إلى الفرد الموجود غير المضطر إليه نشك في ثبوت التكليف فيه، هل أصلا هو ثبت فيه التكليف، هل هو نجس أو لا، نشك فيه. فإذا دار الأمر بين فردين، أحدهما نقطع بزوال التكليف عنه أو بانتفاء التكليف عنه، والثاني نشك في ثبوت التكليف له. فالنتيجة أن ما نحن فيه صار من الشك في التكليف وليس من الشك في سقوط التكليف بعد ثبوته، وهذا يكون حتى في مثل المثال الذي ذكرناه أمس ولكن بهذه الصياغة، يعلم بصدور حدث منه، هل هذا الحدث أصغر أو أكبر. بعد الوضوء نلاحظ الفردين، الآن لا نلاحظ الجامع الكلي، نلاحظ الفردين. بعد الوضوء يعلم إن كان الحدث هو الأصغر فقد زال قطعا، وإن كان الأكبر فهو يشك في ثبوته أساسا، يشك هل أصلا صدر منه أم لم يصدر منه. هنا إذا لاحظنا الفردين لا يمكن أن نقول بأن المورد مورد اشتغال، بل نقول المورد مورد براءة، لأن الشك هنا شك في أصل التكليف وليس شكا في سقوط التكليف. على هذا الأساس نلاحظ أن المحقق النائني قدس سره التفت إلى جهة الإشكال وأجاب عنها بهذا الجواب، ولكن هذا الجواب أورد عليه الشيخ الأستاذ حفظه الله، يقول بأن هذا الجواب غير تام. هذا الجواب يتم لو لاحظنا الحالة الفعلية الآن بعد الاضطرار، بعد حصول العلم، يعني في العصر في مثالنا، في العصر الآن لاحظ نفسه يقول بالنسبة إلى الفرد المضطر إليه زال قطعا لو كان هو النجس، وبالنسبة إلى الفرد الموجود أشك في ثبوت التكليف له مع ملاحظة الحالة الفعلية، صحيح. ولكن المستشكل يقول نلاحظ من حين حدوث التكليف لما ذكره في نفس الإشكال في نفس الاستدلال أن العلم الإجمالي كاشف عن ثبوت التكليف وليس مأخوذا بنحو الصفتية. هذا العلم الإجمالي الذي هو كاشف دوره فقط الكشف، أما نفس العلم لا مدخلية له في التكليف، لا مدخلية له أصلا في الحكم، كما هو الرأي الصحيح عندنا أن الحكم ليس مرتبطا بالعلم، يعني نقول هذا حكم إذا علمت به، لا. الرأي المعروف عند العدلية وعند الإمامية أن العلم لا ربط له بأصل الحكم، دوره فقط دور الكاشفية، يقول أن الحكم موجود ولا يربط التكليف به. إذن التكليف يثبت بثبوت موضوعه، متى ما تنجس يجب الاجتناب عنه، علمت به أو لم أعلم به، الحكم متقرر. هذا العلم الإجمالي كشف عن ثبوت التكليف من الصبح. أنا لما ثبت التكليف من الصبح صار عندي يقين بالتكليف وشك في الفراغ منه، إن كان في الفرد المضطر إليه زال، إن كان في الفرد غير المضطر إليه فلا زال موجود. هذا شك في الفراغ بعد العلم بالتكليف، فينطبق عليه كبرى إذا كان الشك في الفراغ بعد التكليف، يعني الشك في السقوط لا في حدوث التكليف في ثبوت التكليف، هذا مورد لقاعدة الاشتغال. فجواب المحقق النائني أيضا لا يفيد في الجواب. إذن هذا الوجه فعلا يكون على قوته فعلا. هنا نقطة أخيرة، المحقق النائني أجاب بجواب آخر عن نفس الإشكال، يقول بأن ذكرنا مرارا بأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا تعارضت الأصول في أطرافه وسقطت، كما هو مبنى الاقتضاء، مبنى القول بالاقتضاء الذي هو مبنى المحقق النائيني، أن العلم الإجمالي لا يتنجز إلا إذا لم تجري الأصول في الأطراف، أما إذا جرت الأصول في الأطراف لا يتنجز العلم الإجمالي. وهنا تجري الأصول، لأنه بالنسبة إلى الفرد المضطر إليه الآن فعلا لا يمكن جريان الأصل فيه، فرد مضطر إليه يجوز شربه. جريان البراءة لا معنى له، جريان الطهارة لا معنى له، أي أصل مرخص لا معنى له، لا ثمرة له أصلا، والأصل لا يجري إلا إذا كانت له ثمرة. وبالنسبة إلى الفرد غير المضطر إليه، وإن احتمل فيه التكليف ولكن نشك في التكليف وعدمه، نجري البراءة عن التكليف أو نجري أصالة الطهارة عن النجاسة فيه. فأحد الطرفين يجري فيه الأصل بلا معارض، لما جرى الأصل فيه بلا معارض لا يتنجز العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي يتنجز بعد سقوط الأصول. والفرض أن الأصل في أحد الطرفين جار بلا معارض. هذا الجواب الثاني المحقق النائي. هذا الجواب الثاني على حسب ما ذكرنا أيضا من جواب الشيخ الأستاذ على الجواب الأول يتضح الإشكال فيه، وذلك أن المستدل فعلا لا يريد أن يتمسك بالعلم الإجمالي حتى تقول العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا إذا جرت الأصول في الأطراف وسقطت. المستدل يريد أن يستدل بقاعدة الاشتغال، والعلم الإجمالي ما هو إلا كاشف عن ثبوت التكليف فقط، دوره الكاشفية، لا نريده فعلا نتمسك به فعلا حتى نقول تجري الأصول أو لا تجري الأصول. نقول العلم الإجمالي كشف عن وجود تكليف سابق على الاضطرار. الآن فعلا هل لا زالت ذمتي مشغولة بهذا التكليف أو لا؟ إن كان في الفرد المضطر ذمتي فارغة، إن لم يكن في المضطر ذمتي لا زالت مشغولة، أتمسك بقاعدة الاشتغال. تمسك بقاعدة الاشتغال يختلف عن التمسك بالعلم الإجمالي. فعليه كلا جوابي المحقق النائيني غير ناهضين لحل الدليل أو لرفع الدليل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.